وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني القراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. ح قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منع. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، قالها 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم يحفظ. طبعا في الروايات الأخرى سأذكرها أثناء الشرح. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. إذن البخاري هنا ذكر هذا الحكم في هذه الترجمة، وهو الذي يذهب هو إليه. لم يقل باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة وسكت وترك الأمر لي ما سيرد، وإنما تلاحظون أنه أعطى الجواب فقال: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. إذن هذا هو مذهب البخاري، أن النجاسة الطارئة على المصلي أثناء صلاته لا تفسد عليه صلاته، بخلاف ما لو كانت النجاسة في ابتداء الصلاة، يعني أن المصلي قبل أن يبدأ إذا كان يعلم أن في ثوبه أو بدنه نجاسة ينبغي عليه أن يزيلها ابتداء. فهنا يفرق، وكما يفرق بعض الفقهاء كما سيرد معنا، بين الأمر في ابتدائه وبين الأمر في أثنائه. فهنا يقول: إذا ألقي على ظهر المصلي والمراد بظهر المصلي يعني أثناء الصلاة، فإذا ألقي على ظهره قذر والمراد بالقذر هنا النجس أو الجيفة، الجيفة الميتة التي لها رائحة، قال لم تفسد عليه صلاته. فإذا هذا هو الحكم الذي ذكره الإمام البخاري. استدل على هذا القول بهذه الآثار فقال: وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. إذن استدل البخاري لما ذهب إليه بهذا الأثر الذي نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. وترون أنه قد ذكر هذا التعليق، هذا يسمى تعليقا لأنه ذكره بدون إسناد، قال وكان ابن عمر وذكره بصيغة الجزم كان ابن عمر، لم يقل ويروى أن ابن عمر، تلك صيغة تمريض تضعيف، لكن هنا إذا كان الأثر صحيحا ذكره البخاري بصيغة الجزم فقال وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، يعني وضع ثوبه ومضى في صلاته. فإذا قوله ومضى في صلاته دل على أن صلاته لم تفسد لأنه تابع صلاته وبنى عليها. وهذا الأثر الذي طبعا علقه البخاري عن ابن عمر إنما وصله، يعني ذكره مسندا، ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا لفظه: كان ابن عمر إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبني على ما كان صلى. إن لم يستطع أن يضع ثوبه خرج فغسله، يعني غسل الدم عن الثوب، ثم جاء فبنى على ما كان صلى. طبعا وذكر الحافظ في الفتح بأن هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر إسناده صحيح، لذلك البخاري قال وكان ابن عمر على بصيغة الجزم. إذن هذا قول ابن عمر، لكن يا ترى ماذا قال بقية الفقهاء؟ بقية الفقهاء طبعا باعتبار أسانيد أخرى وأحاديث أخرى ذهبوا إلى أن مثلا كالشافعي والإمام أحمد قال تفسد الصلاة إذا وجد في، يعني علم أنه أن فيه ثوبه نجاسة، فإذا مضت صلاته على البطلان. نعم، الإمام مالك عنده قولان في موضوع النجاسة، فعنده قول بوجوب إزالة النجاسة، وعنده قول آخر بسنية إزالة النجاسة، قولان عند مالك. لذلك مالك قيد ذلك بالوقت فقال إن خرج الوقت فلا قضاء عليه، أما عند الشافعي وأحمد عليه أن يعيد الصلاة. طبعا يستدل كما قال الحافظ وغيره، يستدل عنه يستدل بفعل ابن عمر بأنه تابع صلاته بعد أن وضع ما كان أصابه، نعم، بحديث رواه أبو سعيد الخدري وهو عند الإمام أحمد برقم 11153، نعم، ورواه أبو داود برقم 650، من أراد أن يرجع إلى هذين المصدرين. وطبعا في مسند الإمام أحمد بهذه الطبعة أحاديث الباب، لأن له شواهد من عدد من الصحابة ذكرت في هذه الطبعة، طبعة مؤسسة الرسالة. حديث أبو سعيد الخدري يقول خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، طبعا الحديث بأن الصحابة لما رأوا ذلك خلعوا نعالهم أيضا، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلوا ذلك، قال رأيناك قد خلعت نعلي ففعلنا مثلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. إذن لما علم النبي أن فيهما قذرا خلع عليه وتابع صلاته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. فهذا الحديث له شواهد من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك طبعا. فهذا الحديث لم يذكر فيه إعادة الصلاة، فهذا يشهد لفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه يضع ثوبه ويمضي في صلاته. ثم يتابع الإمام البخاري يستدل على ما ذهب إليه من هذا الحكم أو هذه الفتوى أنه لم تفسد عليه صلاته، فقال: وقال ابن المسيب، سعيد بن المسيب ويقال ابن المسيب، والشعبي قال: إذا صلى وفي ثوبه دم، يعني وهو لا يعلم بالأصل إذا كان بغير علم المصلي، أو جنابة، ما المراد بالجنابة هنا؟ أثرها، يعني المني. فهنا كأن البخاري طبعا لما قال دم أو جنابة يشير إلى قول من قال بنجاسة المني، لذلك ضمه مع الدم، فقال: إذا صلى وفي ثوبه دم وهو لا يعلم، أو مني جنابة، أو صلى لغير القبلة بعد أن اجتهد، أو تيمم، يعني عند عدم وجود الماء. والمراد بقولنا عند عدم وجود الماء يعني في الأماكن التي الأكثر فيها عدم وجود الماء، في السفر لا في الحضر. نعم. أو تيمم يعني عند عدم الماء صلى. نعم. هنا يذكر هذا الحكم: لو أنه صلى ثم أدرك الماء في وقته، يعني بعد أن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة عند الأئمة الأربعة، وعلى ذلك أقوال كثير من السلف. إذا تيمم في الأمكنة التي الأصل فيها أو الأكثر فيها عدم وجود الماء ثم رأى الماء فلا يعيد الصلاة. طيب، لو صلى لغير القبلة ثم بان له أنه صلى لغير القبلة، فهل يعيد الصلاة؟ كذلك عند الأئمة أنه لا يعيد الصلاة، إلا عند الشافعي في قوله الجديد، في الجديد أنه يعيد الصلاة. وطبعا ذكر أنه لما تيقن خطأه في الاجتهاد وأيقن بالنص أنه أخطأ فألغى بالنص الاجتهاد. طبعا قالوا هذا لا يكون إلا في مكة، يعني حين يكون في مكة ويدرك عين الكعبة يكون تأكد أن اجتهاده الأول هو خطأ فيعيد الصلاة. لكن الدليل لقول الأئمة الثلاثة حتى للشافعي في القديم يستدله بأنهم قالوا لا يعيد الصلاة بحديث كذلك رواه الترمذي برقم 345 عن الصحابي عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني في جهته وتلقاء وجهه، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث جاء كذلك قريب منه ونحوه من حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني والحاكم والبيهقي في السنن، ويصلح شاهدا لهذا الحديث. فهذا يستدل به على صحة الصلاة لمن ذهب إلى ذلك بالنسبة للأئمة الثلاثة. هذا هو الحكم إذا انقضت الصلاة. الآن ما هو الحكم إذا كان المصلي تيمم فوجد الماء أثناء الصلاة؟ هناك فرق، إن رأى وجد الماء بعد انقضاء الصلاة وأثناء الصلاة. إذا وجد الماء بعد انقضاء الصلاة قلنا مضت الصلاة على الصحة. الآن وجد الماء أثناء الصلاة، هنا كذلك اختلف العلماء في ذلك. فعند سفيان الثوري وعند أبي حنيفة أن صلاته بطلت وينبغي أن يعيدها، وهو الراجح من قول أحمد. أما عند الشافعية فإنه يمضي في صلاته، لأنه لما شرع فيها شرع فيها على الصحة فيمضي فيها. هذا بالنسبة للتيمم. أما بالنسبة للقبلة، فلو عرف أثناء الصلاة أنه صلى لغير القبلة فما الحكم؟ الحكم أنه عند الحنفية وأحمد يستدير إلى القبلة ويبني على صلاته، يعني لا حاجة إلى إعادة الصلاة. لكن عند الشافعية ينبغي عليه أن يعيد الصلاة. هذا الحكم إذا كان أثناء الصلاة. عرفنا إذن ما قال الفقهاء في هذه المسألة. الآن سيذكر البخاري حديثا دالا على ما ذهب إليه، بعد أن ذكر أثرا عن صحابي هو ابن عمر، وأثرين عن تابعيين من الفقهاء هما سعيد ابن المسيب والشعبي. الآن ذكر الحديث، اسمعوا الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي مولاهم المروزي، مر معنا كثير من المرات، أبو عبد الرحمن، متوفى 221 للهجرة. قال: أخبرني أبي، أبوه طبعا هو عثمان بن جبلة العتكي، وهذا أبوه له ولدان محدثان، عبد الله أحدهما والآخر عبد العزيز ابن عثمان. عبد الله لقبه عبدان، وعبد العزيز لقبه شاذان، يعني لقبين متقاربين، عبدان وشاذان. متوفى على رأس 200، يعني لا تدرى سنة وفاته على وجه التحديد. هذا عثمان بن جبل العتك. يقول عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري، متوفى 160 للهجرة، عن أبي إسحاق. أبو إسحاق معروف هو أبو إسحاق من السبيعي رضي الله عنه، عن أبي إسحاق السبيعي، سنذكر عنه الآن بعد أن نتم الإسناد. عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون هذا هو الأودي الكوفي، يعني قيدوه، لأن هناك راوي آخر اسمه عمرو بن ميمون بن مهران الرقي الجزري، فهذا عمرو بن ميمون الأودي الكوفي. هذا متوفى 74 أو 75 أو 76. أما ذاك عمرو بن ميمون الرقي الجزري متوفى 145 أو 147، يعني متأخر عن هذا. أما أبو إسحاق السبيعي طبعا هو، فلنذكر اسمه لا بأس، هو عمرو بن عبد الله، اسمه عمر واسم أبيه عبد الله، وكان يقال هو من العلماء العاملين ومن جلة التابعين أبو إسحاق السبيعي، ويقال قد لقي أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنه، وغزا الروم في دولة معاوية، وقرأ عليه القرآن حمزة الزيات أحد القراء السبع، حمزة بن حبيب الزيات قرأ عليه القرآن، وأبو إسحاق السبيعي أكبر شيخ لحمزة الزيات. وقال جرير بن عبد الحميد: إذا جالست أبا إسحاق السبيعي فقد جالست علي بن أبي طالب. لم؟ لأن أبا إسحاق السبيعي كان أعلم الناس بحديث علي بن أبي طالب وبحديث ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. إذا جالست أبا إسحاق فقد جالست علي بن أبي طالب، هكذا قال أحد الحفاظ وهو جرير بن عبد الحميد. أبو إسحاق السبيعي هذا قالوا هو من العباد وكان من العلماء العاملين. انظروا إليه أبو إسحاق السبيعي، هذا الرجل العالم الفاضل العابد، كيف يتأسف ويتحسر عندما كبرت سنه على أنه لم يعد يستطيع أن يصلي كما كان يصلي في سن الشباب. انظروا إلى حسراته وزفراته في هذه العبارة المؤثرة، ولنقس أنفسنا عليها. هذا الرجل يقول: ذهبت الصلاة مني وضعفت. أرأيتم إلى هذه الحسرة في قلبه؟ يقول: ذهبت الصلاة مني وضعفت، إني لأصلي، يعني يريد أن يصلي، فما أقرأ قائما في الركعة إلا بالبقرة وآل عمران. ماذا نقول نحن؟ هو يتأسف ويتحسر، قال: ذهبت الصلاة مني وضعفت، إني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. معلومكم سورة البقرة كم آية؟ 286، وآل عمران 200 آية. فهو عم يقرأ 486 آية عم يتحسر. ليه؟ لأنه كان فيما مضى يقف فيقرأ في الليل 1000 آية. لذلك يقول عنه أحد الحفاظ أنه ضعف أبو إسحاق السبيعي قبل موته بسنتين. فببداية ضعفه الظاهر قال: فما كان أن يقوم إلا أن يقام، يعني من يساعده في القيام، فإذا استتم قائما قرأ وهو قائم 1000 آية. هذا الجلد وهذا الصبر على العبادة والطاعة، يعني اغتنموا به حياتهم وملأوا أعمارهم بالخير. لذلك أبو إسحاق السبيعي ينصح الشباب فكان يقول: يا معشر الشباب اغتنموا، يعني اغتنموا إيه؟ يعني اغتنموا شبابكم وقوتكم، اغتنموا. هذه كلمة أطلقها أبو إسحاق: يا معشر الشباب اغتنموا، إني يقول كنت أقرأ في الليلة 1000 آية، وكنت أصوم الأشهر الحرم، وكان يصوم 3 أيام من الشهر الأيام البيض، ويصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان يقرأ القرآن في كل 3، يعني وقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأه دون ذلك، بمعنى الحديث لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فكان أبو إسحاق السبيعي يقرأ القرآن كل 3 ليال، كل 3 أيام. هذا أبو إسحاق السبيعي. هؤلاء الكبار الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متوفى سنة 127 للهجرة. شيخه عمر بن ميمون، كما قلت هو الأودي الكوفي، متوفى سنة 74 أو 75 أو 76، هناك خلاف في سنتي. نعم، كان يقول أبو إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون الأودي هذا: كان عمر بن ميمون إذا رؤيا ذكر الله بصلاحه وعبادته وورعه وتقواه، كان إذا رؤيا ذكر الله. وعمر بن ميمون هذا أخواني الكرام مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يره، لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قدم الشام مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، ثم سكن الكوفة بعد ذلك. ويقول هو عن نفسه: شهدت عمر غداة طعن، كنت في الصف الثاني، يعني كان في صلاة الفجر في الصف الثاني، فشهد طعن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا عمر بن ميمون يروي عن عبد الله قال عبد الله. من هو عبد الله هذا أخواني الكرام؟ هو ابن مسعود، وسيأتي التصريح بأنه ابن مسعود في الإسناد الآخر. يقول البخاري ح يعني رمز للتحويل أو لرموز أخرى ذكرناها فيما مضى. قال وحدثني أحمد بن عثمان. الآن البخاري ساق لهذا الحديث إسنادا آخر، لما ساقه؟ الآن سنرى، انتبهوا للفظ الإسناد لتعلموا لما ساق هذا الإسناد. أحمد بن عثمان هو ابن حكيم كذلك أودي كوفي، هو من صغار شيوخ البخاري. ليه من صغار شيوخ البخاري؟ لأنه توفي بعده، يعني توفي هذا أحمد بن عثمان 260 للهجرة أو 261 للهجرة. البخاري متى توفي؟ 256 للهجرة. فهذا شيخه ومات مات بعده. نعم، أحمد بن عثمان بن حكيم إذن الأودي كوفي. قال حدثنا شريح ابن مسلمة كذلك هو كوفي تنوخي متوفى 222 للهجرة. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف. إبراهيم بن يوسف هذا من أحفاد أبي إسحاق السبيعي، لكن مو حفيد المباشر، هو إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، يعني أبو إسحاق جد أبيه، عرفنا؟ هو إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. لكن هنا إبراهيم ابن يوسف هذا فيه مقال، يعني تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل، فقال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم حسن الحديث يكتب حديثه، قال ابن عدي أحاديثه صالحة. ابن عدي يقول باستقراء الأحاديث أحاديثه صالحة، ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه، يعني ولو ضعفوه. النسائي قال ليس بالقوي، وابن معين قال ليس بشيء، لكن أحاديثه ليست منكرة. ولذلك وجدنا أن البخاري ذكر حديثه هذا لأنه ليس بمنكر، فقد وافقه عليه من الإسناد الذي رواة الإسناد الذي قبله، صحيح؟ الإسناد الذي قبله رجاله ثقات ممن يحتج بهم الإمام البخاري، عبدان أبوه شعبة أبو إسحاق. فجاء بحديث آخر هو فيه إبراهيم بن يوسف هذا الذي فيه مقال لسر سنذكره، تابعوا معي. فحدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، أبوه هو يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. فأتني أن أقول لكم إبراهيم بن يوسف متوفى 198 للهجرة. يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، يوسف هذا والد إبراهيم، بعكسه قالوا فيه لم يكن في ولد أبي إسحاق أحفظ منه. نعم، متوفى 157 للهجرة. تابعوا معي ماذا قال هنا عن أبيه عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو جد يوسف. قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين هذا الإسناد والذي سبقه؟ الفرق أن في الإسناد الثاني الذي فيه إبراهيم بن يوسف فيه تصريح أبي إسحاق بالتحديث عن عمرو بن ميمون، قال حدثني عمرو بن ميمون. ولهذا ذكر البخاري هذا الإسناد لأن فيه التصريح بالتحديث. ثم قال شيء آخر، كذلك فيه عمرو بن ميمون يصرح أن ابن مسعود حدثه، يصرح أن عبد الله هو ابن مسعود وأنه حدثه. فإذا عرفنا الفوائد اللي من أجلها ذكر البخاري هذا الإسناد الثاني، إذا صار إبراهيم ابن يوسف لو أن فيه مقالا لكن حديث هذا ليس منكرا، وحديث هذا كما قال ابن عدي بأنه أحاديثه صالحة وليس بمنكر الحديث. فهنا تعرفون أن من قيل فيه ليس بالقوي قد تكون بعض أحاديثه صالحة وليس فيها ما ينكر يوافق فيها أحاديث من يحتج بحديثه، وهذا مثال على ذلك. يعني اكتبوه عندكم بأن بعض الضعاف لا يشترط أن تكون جميع أحاديثه تالفة أو منكرة، قد يكون فيها في بعضها ما هو صالح وما ليس بمنكر. ولذلك البخاري رضي الله عنه ذكر هذين الإسنادين. الآن نتابع الحديث. حدثه يعني عبد الله مسعود حدث عمرو بن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، يعني عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس. أصحابه يعني السبعة الذين سيذكرهم في نهاية الحديث، أصحاب له جلوس. إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ أبو جهل هو الذي قال ذلك كما ورد في بعض الروايات. فقال بعضهم لبعض: هو أبو جهل كما جاء في رواية مسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة، هو الذي قال أيكم، لأن قلب أبي جهل كان يغلي حقدا وكان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهم عنادا، أشدهم عنادا. قال أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان؟ ما هو السلا؟ السلا يعني تقابل من الإنسان المشيمة. ما المشيمة؟ هي الغلاف أو الجلد الذي يكون فيه الولد. من الإنسان يقال له المشيمة، ومن الحيوان يقال له سلا. نعم، يعني كما يقال في رجل الحيوان حافر، يقال في للإنسان رجل قدم. هنالك نفس الأعضاء تسميتها عند الحيوان، بعض الأعضاء تختلف عن تسميتها عند الإنسان. فالسلا هي الجلد التي يكون فيها الولد. نعم، هو لا يريد السلا فقط، الجلد التي يكون فيها الولد، لأن الرواية أخرى للبخاري وشترت معنا، نعم، وهي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، إسرائيل حفيد أبي إسحاق السبيعي، قال أبو جهل: أيكم يذهب إلى جزور بني فلان فيأتي بفرثها ودمها وسلاها؟ إذن هو لا يريد السلا فقط الجلد، وإنما يريد الفرث والدم، ويضعها في السلا وتوضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. ثم قال: فانبعث أشقى القوم. من هو أشقى القوم؟ هو عقبة بن أبي معيط. هنا سؤال: لما قال أشقى القوم مع أن فيهم أبا جهل، وهو كما قلنا أشد عنادا وأشد إيذاء؟ قال: لأنه هو الذي باشر الفعل، ولو أن الجميع رضوا به ووافقوا عليه، باعتباره باشر الفعل سمي الأشقى، كما ورد تماما في من عقر الناقة إذ انبعث أشقاها. فالله تعالى بيّن أن الأشقى هو الذي يباشر الفعل، هذا أسوأ الناس. نعم، مع أن الفعل أسنده الله إلى الجميع، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا، فكذبوه فعقروها. عقروها لأنهم جميعا اتفقوا ورضوا بذلك، لكن سمي الذي باشر هذا هو الأشقى. وكذلك جاء في هذا الحديث: إذ فانبعث أشقى القوم فجاء به، يعني جاء بالفرث والدم والسلى في هذا الأشياء، هذه القذرة النتنة، فنظر حتى سجد النبي. وفي رواية: حتى إذا سجد النبي، يعني أمهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سجد، حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه،
قلت له ألم ابن مسعود رضي الله عنه؟ كم كان يتألم يتقطع قلبه، كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وهو لا يستطيع أن يغير شيئا؟ في رواية وأنا أنظر لا أغني شيئا، يعني لا أستطيع أن أدفع عنه. ثم هو يتمنى ويتحسر يقول لو كانت لي منعة، لو كانت لي قوة وعز أستطيع أن أدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم تكن له قوة أو عزة في ذاك الحال؟ لأنه ليس من قريش، ابن مسعود هذلي وكان حليفا، وكان حلفاؤه من القرشيين كفارا، فهو ليست له منع ولا عزة ولا يستطيع أن، لذلك في رواية البزار فأنا أرهب، يعني يخاف منهم إن فعل شيئا. نعم، هذه الحسرة التي كانت تعتلج في قلب ابن عبد الله بن مسعود عبر عنها بهذه الكلمة لو كانت لي منعة، هذه للتمني ولا تحتاج إلى جواب، يعني معروف جوابه، يتمنى أن تكون له منعة. طبعا بعض المفسرين قال الجواب محذوف، أنه لو كانت لي منعة طرحت ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كما ورد في بعض الروايات، في رواية مسلم لو كانت لي منعة طرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم من أراد أن يرجع إليه برقم 1794. قال ابن مسعود فجعلوا، يعني هؤلاء القرشيون بعد أن وضعوا هذا القذر على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه، فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، وقعوا في هذا الهرج، يعني كل واحد يقول هذا الذي فعله، بل هذا الذي فعله، يعني كلهم ينسب إلى الآخر أنه هو الذي فعل هذا، وهم في هذا الوضع السيء القذر المزري، وهم يتضاحكون من فعلهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنالك رواية وجعل يستضحكون ويميل بعضهم على بعض، بدل ويحيل، ويميل يعني من شدة الضحك، يميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة. في مسلم، في رواية مسلم حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية، يعني كانت صغيرة رضي الله عنها، انطلق من أخبرها فجاءت وهرعت وسارعت وهي صغيرة، قال فطرحت عن ظهره هذا، وفي رواية سترد معنا وأقبلت عليهم تشتمهم. انظروا إلى عزة السيدة فاطمة رضي الله عنها مع صغر سنها، نعم وهي جويرية كمان جاء في الرواية، أقبلت عليهم تشتمهم، قال فلم يردوا عليها شيئا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرفع رأسه ثم قال، ثم هذه طبعا تفيد التراخي، لأن رواية أخرى تبين أنه رفع رأسه وقضى صلاته، فلما قضى صلاته نعم رفع صوته وأخذ يدعو عليهم، قال اللهم عليك بقريش، قالها ثلاث مرات. رواية مسلم تقول وكان إذا دعا دعا ثلاث مرات، وإذا سأل سأل ثلاث مرات، فرفع صوته ودعا عليهم اللهم عليك بقريش. طبعا هنا عليك بقريش يعني لا قريش جميعها، وإنما هؤلاء الذين آذوه، فهذا من العام المخصوص، نعم، بدليل أنه سماهم بعد ذلك. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه فشق عليهم إذ دعا عليهم، يعني شق عليهم وصعب عليهم أن يدعو عليهم. لما؟ قال كانوا يرون، يعني يظنون، هناك رواية يرون يعني يعتقدون، لكن كما قال قسطلاني الأشهر الضم، وكانوا يرون أو كانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، فهم مما ورثوا أو مما وصلهم من شريعة سيدنا إبراهيم أن الدعاء في هذا البلد مستجاب. كيف إذا أضيف إليه أنه يخالطهم في أعماق قلوبهم أن رسول الله هو صادق فيما يقول، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هنا ابن مسعود لفت النظر إلى أنهم كانوا يعتقدون ذلك، يعني هذا كانوا يظهرونه، قد لا يظهرون أنهم يعني يصدقون النبي، لكن الشيء الذي كانوا يعرفونه ويتداولونه أن الدعوة في مكة دعوة مجابة. فلما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول مسلم فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، سكتوا جميعا بعد هذه الدعوة. يقول ابن مسعود ثم سمى يعني عين النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، وهم المراد بكلمة عليك بقريش. من هم هؤلاء؟ اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وعد السابع. يقول فلم يحفظ، وفي رواية فلم نحفظه، فلم نحفظه. من الذي يقول وعد السابع فلم نحفظه؟ الذي يقول ذلك هو أبو إسحاق السبيعي، يعني عمر بن ميمون عد السابع، لكن يقول أبو إسحاق عن نفسي لم أحفظه. طبعا وهذا من أين عرفناه بأن أبا إسحاق هو الذي قال هذا؟ لأنه سيرد هذا تصريح أبي إسحاق بأني نسيت السابع سيرد عند البخاري في الرواية 2934 في الجهاد، اكتبوا عندكم، سيرد في الجهاد 2934. نعم قال أبو إسحاق ونسيت السابع، هكذا التصريح. يقول سفيان الثوري وهو من طريق سفيان الثوري، قال أبو إسحاق ونسيت السابع، لكن أبو إسحاق ذكره فيما بعد. يعني لما كان يروي هذه الرواية التي رواها شعبة عن أبي إسحاق، نعم نسي هذا السابع، لكن في الرواية التي يرويها إسرائيل حفيد أبي إسحاق عن أبي إسحاق سيرد معنا وسترد هذه الرواية برقم 520 ذكر هذا السابع وهو عمارة بن الوليد. ورواية إسرائيل حفيد أبي إسحاق معلوم كما يذكر الحافظ دائما في البخاري في الفتح، يقول ورواية إسرائيل عن أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، يعني إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق لزم جده أبا إسحاق فروايته عنه في غاية الإتقان. ففي هذه الرواية برواية إسرائيل ذكر أبو إسحاق أن السابع هو عمارة ابن الوليد، وسترد معنا في رقم كما قلت 520. قال ابن مسعود بعد ذلك فوالذي نفسي بيده، يقسم ابن مسعود، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. إذا استجاب الله دعوته متى؟ بعد الهجرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت الإجابة متى؟ بعد الهجرة في بدر. فإذا الله تعالى يستجيب الدعاء ممن صدق فيه في الوقت الذي هو يشاء سبحانه وتعالى. فالله استجاب للنبي ولكن بعد وقت، بعد حين، لكن لم يكن على كل بالطويل. لا ندري طبعا انه متى كانت الحادثة بالضبط قبل الهجرة لكي ندرك كم سنة كان بين الدعوة وبين الإجابة. نعم فعلنا يعني نقع على ما يبين هذه المدة الزمنية ومن عثر منكم على شيء من ذلك فليقل لنا هذا. يقول ابن مسعود: فلقد رأيت الذين عد رسول الله صرعا. هنا فلقد رأيت الذين عد رسول الله يعني رأيت أكثرهم. لم؟ لأن عمار بن الوليد لم يقتل في بدر، وإنما مات بعد ذلك كما يروى في الحبشة، تعرض لامرأة النجاشي فالنجاشي أوقع به عقوبة وحصل معه حال لا نذكره الآن. المهم أن الرجل لم يكن في بدر. وأمية بن خلف قطعت أوصاله قبل أن يلقى في بدر. فإذا قول ابن مسعود رأيت الذين عد رسول الله يريد رأيت أكثرهم صرعى في القليب. ما هو القليب؟ القليب ما معناه؟ مو أي بئر، البئر الذي لم تبن جدرانه بالحجارة، هذا هو القليب. نعم. فقال صرع في القليب، قليب بدر. لما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب، في هذا البئر الذي لم تبن أحجاره؟ قال ألقاهم تحقيرا لشأنهم ولكي لا يؤذوا الناس برائحتهم. يعني ما دفنهم تكريما لهم، لأن الدفن تكريم للميت. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقاهم في البئر تحقيرا لشأنهم، يعني صاروا جثث مثل الحيوانات. نعم. ولكي لا يتأذى الناس برائحتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك. يقول ابن مسعود في رواية عند الطيالسي، هذه هامة إخواني، لم أره صلى الله عليه وسلم دعا عليهم إلا يومئذ. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحوال لما جاءه الطفيل ابن عمرو وقال دوس عصت وأبت فادعوا عليهم، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مثلا، ولما جاءه ملك الجبال وقال له إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، نعم، فقال عسى أن يخرج من أصلابهم، أو قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إلى آخر ما ورد. يقول ابن مسعود لم أره دعا عليهم إلا يومئذ. فلما دعا عليهم هنا بالذات؟ قال استحقوا هذا الدعاء لأنهم أقدموا عليه بالاستخفاف به وهو في عبادة ربه، وهو يعبد الله وهو ساجد، ففعلوا معه هذا فدعا عليهم. وإلا فكان عليه الصلاة والسلام حلمه عمن آذاه كان لا يخفى، وكان معروفا وشائعا بين الناس. انتهينا من القصة. الآن لما ذكرها البخاري هذه القصة؟ نحاول نتدارك الوقت. هنا البخاري استدل بهذا الحديث إلى أن قريشا أو هؤلاء ألقوا عليه الرثرث والدم على ظهره، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتم صلاته. فلو كانت النجاسة الطارئة على المصلي تفسد الصلاة لكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قطع صلاته. أما وإن النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه، بل بقي ساجدا ثم رفع رأسه وقضى صلاته، ولما أنهى صلاته دعا عليهم، دل هذا على ما أراده البخاري من قوله في الباب: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. فإذا فعلا البخاري لما ذكر هذا الحديث هو مطابق تماما للترجمة أو للحكم أو الفتوى التي ذكرها في مقدمة الباب. لكن قال بعض العلماء الآخرين يعني نازعوا للبخاري في هذه المسألة، نعم، ما سلموا له بها. الخطابي مثلا قال في ذاك الوقت لم تكن علمت أحكام النجاسة على وجه التحديد، يعني أحكام النجاسة عرفت فيما بعد في المدينة بعد الهجرة، بدليل قال أنه مثلا كانت الخمر وكان ذلك قبل أن تحرم كانت تلاقي ثيابهم وأبدانهم. لكن هنا قد يقال بأن الخمر لا تعد نجسة إلا بعد أن حرمت، صحيح؟ متى صارت الخمر نجسة؟ بعد أن حرمت. فالخطابي قال أنه كانت الخمر تلاقي ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم ولا يجدون في ذلك حرجا. النووي قال غير ذلك. الإمام النووي رضي الله عنه قال الإمام النووي النبي قضى صلاته وتابع لأنه لم يعلم ما وضع على ظهره. يعني هل درى أن الذي وضع على ظهره وكذا هو هذا القذر والدم والفرد؟ نعم. فهو استسحابا للطهارة استمر في صلاته. ثم يقول النووي بعد ذلك وما ندري النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت هذه الصلاة واجبة، يعني كانت من الفرائض حتى تعاد، أم كانت نافلة فلا تعاد. هنا أجيب النووي بأنه لو كانت هذه النشاسة تبطل الصلاة فهي تبطلها إن كانت واجبة أو كانت نافلة، الأمر واحد. ثم إنه لم ينقل في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد الصلاة، وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خلع عليه حين أخبره جبريل أن فيهما قدرا ولم يعد الصلاة. فهذا يعني هذه أقوال العلماء، يعني دائما واحد يقول رأيا الآخر يستدرك عليه أو يتعقبه أو يستدرك عليه إلى آخره. لذلك هنا هذه الأحكام التي يعني تفهم من هذه المسألة هي أنه لو صلى ولا يعلم أن عليه نجاسة وعلمها بعد الصلاة فما حكم صلاته؟ هنا بعض الفقهاء يقول إذا كان لا يعلم ثم لم يدري أن هذه النجاسة كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة وبقي في شك، فالأصل أن صلاته صحيحة طبعا. وهنالك قال لو علم كانت في الصلاة جهلها ثم علم أنها كانت في الصلاة. كذلك الفقهاء ذكروا أمرين، بعضهم قال لا تفسد وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وبعضهم قال تفسد الصلاة لأن الصلاة يشترط فيها الطهارة. قلت لكم عن إمام مالك، ماذا قال إمام مالك؟ إمام مالك عنده قاعدة، يقول إمام مالك الطهارة يجب إزالتها عند الذكر وعند القدرة، عند الذكر وعند القدرة، يعني حين يقدر على إزالة النجاسة ينبغي عليه أن يزيلها وحين يذكر ذلك. نعم. وعنده قول آخر أصلا إمام مالك أن إزالة النجاسة أصلا سنة، لذلك قالوا الطهارة من النجاسة يعني عند قول الإمام مالك واجبة عند القدرة ساقطة عند العجز. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلاة لم تكن هناك قدرة على إزالة هذه النجاسة، فعلى قول الإمام مالك أصلا هي صلاة صحيحة ولا تفسد ولا تبطل. نعم. لكن هم قالوا كلهم متفقون على أنه لو سقطت عليه نجاسة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة. هذا شيء متفق عليه، لو سقط عليه فأزالها في الحال فصلاته صحيحة. انظروا لأقوال بعض العلماء الآخرين ماذا فهموا من الحديث، أنه لما النبي استمر في الصلاة لما قال فرفع رأسه ثم قضى صلاته ثم دعا بعد ذلك. صاحب كتاب لامع الدراري اللي هو الكنكوهي الهندي فهم وجها آخر، ما قال مثل ما قال النووي أنه والله ما علم أنه هذه نجاسة وبقي مستمرا استصحابا للأصل كذا، فهم شيء آخر الإمام الكنكوهي. قال لما لا نقول، يعني هو يعتبره أو يعده احتمالا، لما لا نقول إنه تمادى فيها، يعني تمادى في الصلاة إبقاء لأثر الظلم والاستغاثة بجناب الله تعالى وترحما منه. يعني كأنه عم يقول لله انظر ماذا فعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمر في ذلك ابقاء لأثر الظلم وترحما من الله سبحانه وتعالى لينتصر له. يقول طبعا الكنكوري يقول كما قال في قصة حمزة، حمزة بعد أن قتل ورد في الحديث وروى الإمام أحمد من طريق عن حديث أنس بن مالك وروي من حديث ابن عباس وغيرهما أن النبي قال لولا جزع النساء، وفي رواية لولا أن تجد صفية، يعني لولا أن تحزن صفية. من صفية؟ عمة النبي، أخت سيدنا، لتركت حمزة يحشر من حواصل الطيور وبطون السباع. لما يفعل ذلك؟ ليبقى أثر الشهادة، شهادة قتل، شهادة سيدنا حمزة. لولا أن تجد صفية، يعني لولا أن تحزن، لتركته يحشر من بطون السباع ابقاء لهذا الأثر. ففهم الكنكوهي أنه محتمل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا واستمر ساجدا ابقاء لأثر هذا الظلم الذي لحقه ترحما من الله سبحانه وتعالى. دعا عليهم لحال هذه النجاسة لأنه علم أن هذه النجاسة كأنها أبطلت صلاته، فدعا عليهم لأن وجود هذه النجاسة قد قطع عليه صلاته، كما ورد في سنن أبي داود والحديث برقم 705 في سنن أبي داود. في هذا الحديث أن امرأة كان راكبا على حمار، لكن هذا الحديث ضعيف طبعا، لكن هو استدل به، فمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يصلي وهذا ركب على الحمار ومر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاتنا قطع الله أثره. طبعا هذا الحديث كما قل ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت عليه هذه النجاسة لذلك دعا، لأنه فعل ذلك معه وهو أثناء الصلاة. بعضهم قال إنما قضية هذه النجاسة وحكم هذه النجاسة كان عرف فيما بعد، وهذه الوقعة قبل الأمر بتطهير الثياب، واستدلوا على ذلك بأن الحافظ ابن حجر قال في تفسير سورة المدثر أن ابن المنذر أخرج في سبب نزول قوله تعالى وثيابك فطهر بأنه ألقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى جزور فنزلت وثيابك فطهر. إذا صحت هذه الرواية، وهذا يحتاج إلى تحقق من ذلك، فإذا كان نزولها بعد هذه الواقعة يكون بان أن الأمر لا يتعلق بصحة الصلاة أو غير، بأن هذا القدر هو نجاسي وهو الذي قطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. إذن أقوال كما رأيتم أقوال كثيرة، المهم أن الإمام البخاري الذي ذهب إليه وذهب معه فريق من التابعين بأن هذا النجس الذي طرأ أثناء الصلاة نعم لا تفسد به هذه الصلاة. من الأشياء التي تستفاد في الحقيقة من الأحاديث، قال يستفاد منها قوة السيدة فاطمة وقوة نفسها، فهي مع صغرها جاءت فأزالت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشتمت هؤلاء السبعة ولم يردوا عليها. ويستفاد هذا كذلك من هذا الحديث بأن المباشر للفعل السيء يكون أشد وأشنع وأفظع ممن يوافق عليه فقط، بدليل فانبعث أشقى القوم. فالمباشر للفعل عادة يكون أشد سوءا وأعظم جرما ممن يرضى ويقر بذلك. هنا نكون على يعني الأكثر، هناك أحكام أخرى يعني موجودة لا تزال تفهم من الحديث، نكتفي بما ذكرنا لأنه يكفي إن شاء الله تعالى.
وداركنا الوقت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد.